قال الشيخ رحمه تعالى وياه: وفى العبادة إذا تنوعت، وفى العبادة إذا تنوعت، يعني العبادة إذا أتت على وجوه متنوعة. وهذا هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات، نجد أنه صلى الله عليه وسلم ينوع في العبادات. مثلا في باب الأذان، أتى الأذان على أكثر من صفة، في أذكار في الصلاة، في أذكار الاستفتاح، في أذكار الركوع، في أذكار السجود، في التشهد، في الصلاة الإبراهيمية أيضا متنوعة. وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها، يعني تأتي على وجوه متنوعة. قال بكل ما قد وردت، أي افعلها بكل الوجوه الواردة، يعني أحيانا افعل هذا الوجه وأحيانا افعل وجه آخر. فالعبادة التي تنوعت يؤتى بكل الوجوه الواردة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يستفتح أحيانا بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتارة اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، تارة وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وتارة اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، وتارة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، إلى غيره من الوجوه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول الشيخ رحمه تعالى وإياه: مثلا في باب استفتاح الصلاة تأتي بكل هذه العبادات، لكن لا يقصد الشيخ رحمه تعالى أنك تجمعها، لا، صلاة تستفتح مثلا بحديث سبحانك اللهم وبحمدك، صلاة آخر الله أكبر كبيرا، صلاة أخرى وجهت وجهي لله، وهكذا. خذ مثلا في باب الركوع، في باب الركوع كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول سبحان ربي العظيم، أحيانا كان يقول سبوح القدوس، أحيانا يقول اللهم لك ركعت وبك أمنت، وأحيانا يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، إلى غير ذلك من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في كل صلاة تأتي بذكر من الأذكار، مثلا في صلاة العصر أقول سبحان ربي العظيم في كل الركعات، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في صلاة المغرب مثلا أقول سبوح قدوس في كل الركوع، في صلاة العشاء في كل صلاة يقول، أي في كل ركوع يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهكذا. إذن كذلك مثلا في باب الطهارة، النبي صلى الله عليه وسلم له أربع صفات في الطهارة: تارة توضأ تارة مرة، وتارة مرتين، وتارة ثلاثة أن يغسل أعضاءه مرة مرتين ثلاثة، وتارة خالف بين أعضاء الوضوء، غسل وجهه وتمضمض ثلاثة، وغسل يديه إلى مرفقيه مرتين، وغسل قدميه مرة واحدة. كذلك في باب الوضوء، إذن كل العبادات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نفعلها كلها، ولا نلتزم بعبادة معينة ونترك بقية الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات. وافعل عبادة إذا تنوعت، الأصل أننا ننوع، لكن إذا دل دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من عبادة، هنا ننوع لكن نكثر من هذه العبادة التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها. مثلا أكثر من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء نقل عنه ثلاثا ثلاثا، هذا أكثر من نقل عنه، إذن نكثر في وضوئنا من أن نتوضأ ثلاثا ثلاثا، لكن هذا لا يمنع أننا أحيانا نتوضأ مرتين مرتين، أحيانا يتوضأ مرة مرة، أحيانا يخالط بين أعضائه على ما تقدم قبل قليل. هل نجمع الشيخ الوفاء عبادة إذا تنوعت؟ قال وجهها بكل ما قد ورد، يعني بكل الوارد، هل نجمع بينها؟ هل نجمع بينها الصلاة مثلا؟ هل الواحد منا مثلا يقول سبحان رب العظيم في ركوعه مثلا، ثم يقول بعد ذلك مثلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح مثلا في السجود؟ ورد عنه صلى الله عليه وسلم سبحان رب العالى، سبحان ذي الجبروت، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اللهم اغفر لي، في الركوع والسجود. هل أقول مثلا سبحان ربي الأعلى فقط، أو أجمع معها ذكرا ثانيا؟ أقول سبحان ربي الأعلى، وأقول مثلا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اللهم اغفر لي. عبارة الشيخ تفيد عدم استحباب ذلك، بمعنى أني لا أجمع بين الأذكار في الصلاة، إنما آتي بذكر واحد فقط وأكرره في كل صلاة على ما تقدم قبل قليل، وفي صلاة أخرى آتي بذكر آخر. دليله حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ البقرة في الركعة الأولى وآل عمران، قال ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه يقول سبحان ربي العظيم، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه يقول سبحان ربي العظيم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوع طويل، ومع ذلك ما أتى إلا بذكر واحد وهو سبحان ربي العظيم. فلو كان الجمع بين الأذكار مشروعا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو فعله نقل له. كذلك في باب السجود قال فسجد سجودا طويلا نحو من ركوعه يقول سبحان ربي الأعلى، وما نقل عنه إلا أنه يقول فقط سبحان ربي الأعلى. أيضا عوف بن مالك رضي الله تعالى حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قرأ البقرة في الركعة الأولى فسجد فركع ركوعا طويلا يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ما نقل عنه أنه جاء قال ذكرا آخر مع هذا الذكر. وكذلك سجد سجودا طويلا ويقول أيضا في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فلا يجمع بين الأذكار في الصلاة، هذا هو ظاهر السنة، حتى لو أطلنا الركوع والسجود. نعم، حتى لو أطلنا الركوع والسجود، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، وإذا لم ينقل الأصل هو المتابعة. قال وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، أي بكل الوارد. لماذا؟ ذكر الأسباب. قال لتفعل السنة في الوجهين، يعني تأتي بالسنة على الوجهين، وقد تكون السنة ليست على وجهين، على ثلاث وجوه، أربعة وجوه، خمسة وجوه، فكل الوجوه تفعلها. قال وتحفظ الشرع بذي النوعين، هذا أيضا سبب آخر. قال تحفظ الشرع أي نحفظ الدين، فإذا الدين احفظ بأي شيء بالعمل، إذا اشتهر أصبح محفوظا، وإذا لم يشتهر أنكره الناس. أيضا لتحفظ العلم أنت، لأن الواحد إذا عمل بما يعلم وطبق هذا مظنة أن يحفظ العلم يبقى عنده، أما إذا كان تعلم فقط ثم ترك هذا مظنة النسيان. وأيضا تخصيص بعض ما لم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا فيه شيء من الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما خص ذكرا معينا أو ما خص عبادة معينة، فافعل هذا وافعل هذا. أيضا هذا من أسباب الانتفاع بالعبادة. فمثلا في باب الصلاة، لو الواحد داوم على ذكر معين في الركوع والسجود أصبحت، أو ودعاء الاستفتاح، أصبحت الصلاة عنده كأنها عادة. لكن لو كان في كل صلاة الآن يستحضر أنه سيدعو بدعاء معين في الاستفتاح، وسيذكر دعاء خاصا في الركوع والسجود، هذا من أسباب حضور القلب ومن أسباب الخشوع في الصلاة. أيضا من أسباب تأليف القلوب، بعض الأحيان الشخص يحتاج إلى أن يؤلف القلوب. كيف؟ مثلا الأذان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفتين، صفة أذان بلال كما تؤذنون إلا أن التكبير أربعا، وعلى أذان أبي محذورة فيه الترجيح. قد يكون الشخص في أوساط وخصوصا عوام المسلمين لا يعرفون إلا أذان بلال فتؤذن بأذان بلال، قد تكون في أوساط المسلمين لا يعرفون إلا أذان أبي محذورة فتؤذن بأذان أبي محذورة، فهنا تؤلف القلوب، لأنك إذا أتيت بشيء يجهلونه ربما نفروا من ذلك. أيضا فيه مراعاة حال الشخص، الشخص بعض الأحيان قد يحتاج إلى أن يراعي كأن يكون مثلا في حال العجلة مستعجل. أيضا السنة في هذه الحال قد يناسبه بعض الأذكار في حال العجلة والانشغال ما لا تناسبه في حال عدم الانشغال، مثلا تسبيح الصلاة ورد على عدة وجوه. فمن الوجوه الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسبيح الصلاة التسبيح سبحان الله 10 والتحميد 10 والتكبير 10، هذه ثلاثون. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 100، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 99، كلها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشخص قد يحتاج إلى أن يسبح 10، أيسر له من يسبح 33 لأي أمر من الأمور. أيضا هذا أيضا يراعي حال الشخص. فالسنن الواردة على وجوه متعددة ناتي بالوجوه كلها لما ذكر الشيخ رحمه تعالى من تعليل. ثم قال والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. قال والزم طريقة النبي المصطفى، قال إلزم طريقة، ثم قال فيه الراشدين وخذ بقول. فلما قال إلزم طريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي سنته، وسنته تكون تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالإقرار، هذه كلها من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فناخذ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بقول ربنا تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم شرط لصحة العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوره، ولا يكون صوابا إلا إذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن أحيانا يرد العمل لمخالفته طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالزم طريقة النبي المصطفى، ثم قال وخذ بقول الراشدين الخلفاء. خذ بالقول مفهومه لا يجب أن تأخذ بالفعل. إذن هذا يدل على أن أقوال الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أيضا حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع، وأيضا سنة أبي بكر وعمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فالرشاد في طاعة الصديقين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ثم قال قول الصحابي حجة على الأصح. قول الصحابي، قال أيضا قول الصحابي ولم يقل فعل الصحابي، فالصحابة في أفعالهم ليسوا معصومين رضي الله تعالى عنه، فهم عرضة كغيرهم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. وليلزم من الصحبة أن تطول بمجرد اللقياء ولو مرة واحدة، فهذا يسمى صحابيا. قول الصحابي حجة يعني يؤخذ به. قال على الأصح، إذن المسألة فيها خلاف، لكن الناظم رحمه الله تعالى وإياه يقول على الأصح، يعني يرجح أن قول الصحابي حجة يؤخذ به. قال ما لم يخالف، هنا استثنى، قال ما لم يخالف مثله فما رجح. يقول ما لم يخالف مثله أي ما لم يخالف صحابيا آخر. إذا حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف، قال فما رجح أي الذي يرجح الدليل. لكن لا بد أن نعلم أن قوله قول الصحابي حجة على صح متى؟ ما لم يخالف دليلا، وإلا لو خالف الدليل فالدليل مقدم. لكن الكلام على أي شيء إذا لم يخالف دليلا فهنا نرجح قول الصحابي على غيره. إذا خالفه صحابي آخر ليس أحدهم حجة على أحد، إلا اللهم لو صحابي أتى عرف عنه العلم والفقه مثلا كابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وخالفه صحابي آخر لم يعرف عنه العلم، إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين أو أقل من ذلك، فلا شك أن قول ابن مسعود مقدم على غيره. بل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه على أنه أن صحبته طويلة كان يترك رأيه لرأي ابن مسعود، وقال في مسألة من مسائل الفرائض: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وحجة التكليف كنا نطلع قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة. الرابع: قياس فتأمنا وحكم لكل عامل بنيته، وصل على المحتاج إلى تحليله، فإنما الأعمال بنيته كما أتى في خبر النقاط، ويحكم المضي فيما فسد إلا بحج واعتبار أبدا، ولم تجوز أطعم ما لم يقع شر عقبة فقدهم.
قوله وحجة التكليف خذها أربعة، أشار إلى الأدلة الشرعية. قال وحجة أي أدلة التكليف، التكليف أي حينما نكلف بفعل أو قول أو بترك، هذا التكليف. والتكليف هو ما فيه كلفة ومشقة، لأن العبادات والأوامر والنواهي لا تخلو من شيء من المشقة. قال وحجة التكليف أي أدلة التكليف التي تثبت بها الأحكام الشرعية، قال خذها أربعة، هي أربعة أشياء. الأول ما هو؟ قال قرآننا. الأول من الأدلة القرآن الكريم، فهنا يؤخذ بالقرآن ويستدل به، ولم ينازع أحد في حجية القرآن، إنما قد يخالف مثلا في بعض الأحيان في مسألة وجه الاستدلال، فتجد مثلا الدليل قد يستدل به، يستدل به في قولين متقابلين كل يستنبط منه، لكن الأصل أنه لم يخالف أحد في القرآن. قرآننا وسنة مثبتة، قال وسنة أي والسنة، مثبتة أي ثبتها للعلم، يعني سنة صحيحة مثبتة. يشترط في الدليل القرآن ما ذكر الصح لأنه متواتر، لكن السنة قال لابد أن تكون مثبتة. والسنة التي تتعلق بها الأحكام كما أشرت قبل قليل هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. كل قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، والأصل عدم الخصوصية كما مر بنا. أيضا تقرير النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل بين يديه شيء وسكت هذا حجة، فلذلك يستدل بأكل الله أنه أكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى على الصحيح الأفعال التي فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي حجة، يعني في عهد التشريع إذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون شيئا ولم ينهوا عنه هل يدل على شيء على جوازه؟ استدل جابر رضي الله تعالى عنه على جواز العزل، والمقصود بالعزل ان الرجل يعزل عن امرأته بحيث لا ينزل في فرجها، ويقاس عليه الان ما استجد من عقاقير او من اشياء او حساب. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل والقران ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهينا عنه. اذا استدل جابر رضي الله تعالى عنه، حديثه الصحيحين، استدل جابر رضي الله تعالى عنه على جواز العزل باي شيء، بانهم اقروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على اي شيء، على العزل ولم ينهوا عنه. فالثاني الادله الشرعيه، الادله الشرعيه هي السنه، قال من بعدها اجماع هذه الامه. الدليل الثالث الاجماع، والاجماع هو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على حكم شرعي، يتفق المجتهدون. اذا اختلفوا ليس اتفاقا، ليس اجماعا. المجتهدون لا بد ان يكونوا من اهل العلم، فلا يدخل فيهم العوام. في عصر لو انتهى هذا العصر، لو حصل خلاف في هذا العصر لم يكن اجماعا على حكم في مساله من المسائل، هذا الاجماع. وقد يستمر الاجماع وقد يخلق الاجماع، لكن هذا هو الاجماع. ولا شك ان الاجماع في عهد الصحابه رضي الله تعالى عنهم وفي عهد التابعين امر ممكن ميسور. لماذا؟ لقله المجتهدين، فالمجتهدون محصورون، وايضا اما لم يتفرقوا تفرقا كبيرا بخلاف هذه الازمنه المتاخره. فلذلك الامام احمد رحمه الله تعالى يقول: من حكى الاجماع فقد كذب، وما يدري لعله اختلف. وكم من مساله من مسائل العلم تجد ان بعض اهل العلم يقول المساله اجماع، ثم اذا بحثت وجدت المساله ليس فيها اجماع. فلذلك طالب العلم وطالبه العلم اذا نقلوا الاجماع لا بد ان يتثبتوا ولا بد ان يتريثوا قبل ان يقولها، ان يقولوا هذه المساله مساله اجماع. لماذا؟ لان كثير من مسائل الاجماع قد يحكي شخص الاجماع بناء على علمه وفوق كل ذي علم عليم، وتكون المساله من مسائل الخلاف، فلا بد ان ينتبه لهذه المساله. بعض اهل العلم يعبر لا يقول اجماعا، بعض العلم يقول لا اعلم في المساله خلافا، لا اعلم في المساله خلاف. هذه حقيقه فيها شيء من الاحتراز، لما تقول لا اعلم في مساله خلافا، غير لما تقول المساله من مسائل الاجماع، بمعنى ان الشخص يتكلم بعلمه هو، وقد يكون تكون المساله من مسائل الخلاف. واما مساله اخوتي واخواتي مرت بنا وعلى انها اجماع، ثم اذا بحثت لم تجد المساله فيها اجماع، بل تجد الخلاف مشهور في مسائل كثيره جدا، لو ان طالب العلم اراد ان يحصيها لخرج برساله علميه في هذا الباب. والرابع من الادله، وهذه الادله الثلاثه محل اتفاق، يعني اهل السنه مجمعون عليها. دليل الاجماع قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، اذا وجد سبيل وطريق للمؤمنين يجب عليه ان يسلك هذا الطريق ويحرم عليه ان يخالفه. اذا الاجماع حجه يتحرم مخالفته. قال: والرابع من الأدلة المختلف فيها القياس. الرابع القياس، قال: فافهم أنه، والقياس محل خلاف. الظاهرية لم يثبتوا هذا الدليل، وجمهور أهل العلم جعلوه من الأدلة. دليل القياس، دلت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة على مشروعية القياس. مثلا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة يثبت القدرة على البعث يوم القيامة بأي شيء بإثبات إحياء الأرض. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إذن هذا فيه نوع من أنواع القياس. أيضا السنة فيها أحاديث كثيرة تدل على إثبات القياس. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في سواء حديث أبي عباس وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجل أو المرأة الذي ماتت أمها، قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولو كان على أمك دين أقاضية؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء. إذا قاس النبي صلى الله عليه وسلم دين الخالق على دين المخلوق. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه يقول هششت فقبلت وأنا صائم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لقد أصبت أمرا عظيما. قال وما ذاك؟ قلت قبلت وأنا صائم. قال أفرأيت لو تمضمضت؟ قال لا بأس. قال فلما إذن أو في بما إذن؟ يعني قاس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة على المضمضة، فكلاهما طريق للفطر. المضمضة قد تكون سبب في الفطر وكذلك القبلة قد تكون سبب للفطر، فالمضمضة جائزة فكذلك القبلة جائزة. والقياس تعريفه عند الأصوليين هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، يعني عندنا فرع وعندنا أصل، فنلحق الفرع بالأصل لوجود العلة. وإذا كانت العلة منصوصة لا أشكال فيها. مثلا سبيل مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة أنها ليست بنجس، علل بأي شيء؟ قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات. علل بعدم نجسة الهرة بسبب كثرة التطواف وعدم التحرز منها. إذن كل ما يوجد في البيوت من الخشاش الذي لا يمكن التحرز منه نحكم بأنه طاهر، طاهر في الحياة. لكن أحيانا لما تكون العلة غير منصوصة هنا يقع النزاع بين أهل العلم، يختلفون هل يقاس أو لا يقاس. خذ على سبيل المثال، هذا سألت عن قبل الدرس، خذ مثلا علة الربا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمر بالمر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الستة، فبعضهم قال لا نقيس، الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة. فعلى هذا مثلا الدنانير الآن لا يجري فيها الربا لأنه ليس الذهب ولا فضة، وعلى هذا الدنانير ليس فيها زكاة، أليس كذلك؟ ليس الذهب ولا فضة. والصحيح أن العلة في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية، فكل شيء جعله الناس لأثمانهم نقول هذا يجري فيه الربا. إذن الدنانير، الريالات، الدولارات، كل هذه أموال تجري فيها الربا وتجري فيها الزكاة. أما الأصناف الأربعة فهي العلة فيها الكيل لأنها مكيلة، وأيضا الطعم لأنها طعام، فعلى ذلك كل ما هو طعام ويكال نعطيه الحكم. مثلا ولنقل على سبيل المثال العدس غير مذكور في هذه الأشياء لكن نعطيه الحكم. غير العدس مثلا عندنا الفول، الذرة، الحلم، أيضا في بعض البلدان أطعمة أخرى يعطيها الحكم. إذا نقول إذا كانت العلة، طبعا الخلاف في مسألة العلة ذكرت لكم أعتقد أنه الراجح، ولا الخلاف موجود فيها عدة أقوال في المسألة. إذا على هذا نلحق فرعا بأصل بعلة بينهما. قال والرابع القياس فافهمنا، وهناك أدلة أيضا مختلف فيها مثل هذا المثال المصالح المرسلة والاستحسان، كل هذه أيضا من الأدلة التي مختلف فيها. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى قبل قليل قول الصحابي ورجح أن أقوال الخلفاء وأقوال الصحابة حجة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته. قال واحكم لكل عامل بنيته، احكم أي أعطي الحكم لكل من الفضل عموم، عامل بيعمل، والمقصود هنا نحن نتكلم عن الأمور الشرعية، بنيته أي على حسب نيته. وهذه قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، وهذه أحد القواعد الكبرى الخمس التي من أهم القواعد الفقهية. عندنا الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة، اليقين يزول بالشك. عندنا قاعدة من هذه الخمسة التي ستمر بنا إن شاء الله، مرت هذه إلا العادة محكمة ستمر بنا إن شاء الله. إذن بقيت العادة محكمة ستمر بنا إن شاء الله. هذه إنما الأعمال بالنيات، اللي هي الأمور بمقاصدها. إذن ليس كل عمل ننظر فيه النية، الأقوال ترجع إلى النية، لكن لنعلم أن الأقوال نوعان، قول صريح وقول ليس بصريح يسمى كناية. القول الصريح لا يحتاج إلى نية، هذا الأصل. مثلا بعتك، ثم قال ما قصدت البيع، قل ليس لك ذلك. قال ما نويت البيع، قل ليس لك ذلك. زوجتك، لفظ صريح، قال ما نويت النكاح، قل ليس لك ذلك. طلقتك، ثم قال ما نويت الطلاق، نقول ليس لك ذلك. رهنت، قال ما نويت الرهن، نقول ليس لك ذلك. أوقفت، قال ما نويت الوقف، نقول ليس لك ذلك. أوصيت، وإن كانت الوصية تزل بعد الموت، لكن الوصية لكنها من اللفظ الصريح. إذن اللفظ الصريح بمجرد أن يقصد اللفظ هنا يلزمه الحكم، وأن يكون يقصد اللفظ، لأنه قد يخرج من غير نية قصد اللفظ، يعني تكون زلة لسان. فإذا مثلا أسمت، لو فرض أن زوجته اسمها مثلا طالبة، وأراد أن يخبر أنها لازالت طالبة، قال طالق من باب زلة اللسان لا يؤاخذ. لكن حينما يطلق كلمة طالق قاصدا اللفظ فالأصل أن يقع الطلاق، هذا في اللفظ الصريح. أما الكنايات فهنا له نيته، الكنايات له نيته. مثلا على سبيل المثال شخص تنازع هو وزوجته فقال لها اذهبي إلى أهلك، إنما الطلاق فهو طلاق، وإنما حتى تهدأ الخواطر وترجع فلا ليس طلاقا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون الحقي بأهلك، وكان الطلاق. وقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما تخلف في الثلاثة الذين خلفوا، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل زوجته قال لزوجته الحقي بأهلك حتى يحدث الله بعد ذلك أمرا فلم تكن طلاقا. إذن اللفظ إذا خرج بقصد، إذا كان صريحا لا يحتاج إلى نية، أما إذا خرج ليس صريحا إذا كان كناية فالكناية تشترط فيها النية، لا بد من المعنى النية. قال واحكم على لكل عامل بنيته، يعني كل الأعمال تحكم بالنيات. توضأ نوى الوضوء عبادة، ما لم ينوي الوضوء ليست عبادة. صلاة نواها راتبة الفجر فهي راتبة الفجر، نواها فرض الفجر فهي فرض الفجر. قال واسدد على المحتال باب حيلته، واسدد على المحتال باب حيلته. بعض الناس الآن يحتال على الأحكام الشرعية، ماذا يقول الشيخ؟ اسدد، بمعنى إلغ هذه الحيل. مثلا شخص قد يتحايل لإسقاط صلاة الجماعة عن نفسه، يمكن يتحايل شخص يسقط صلاة الجماعة عن نفسه؟ نعم، يأكل بصلا أو ثوما حتى لا يأتي للمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى من ذلك. لو أكل البصل والثوم حتى لا يأتي المسجد نقول اسدد على المحتال باب حيلته، يحرم عليه أن يفعل ذلك. قال بصل حلال، نقول حلال لكنك أنت الآن قصدت الحيلة فنحرمه عليك. شخص قال هذه السنة الجو حار أو هذا اليوم عطش، قال أريد أن أسافر حتى أفطر في أثناء الطريق، نقول نسدد على المحتال باب حيلته. والفرض على سبيل المثال أن امرأة أيضا لديها أعمال شاقة مثلا في رمضان وارتبطت بعمل وشعرت بشيء مثلا من شدة العمل، قالت سأأخذ الحبوب الذي تجلب الحيض حتى أكون حائضا ولا أصوم بقية الشهر، أيضا نقول اسدد على المحتال باب الحيلة، يحرم عليها ذلك. شخص قبل أن تحل الزكاة بأيام ما قال لولده المال كله هبة لك لأجل أن ينقطع الحول ولا تجب عليه الزكاة، فلما جلس ساعة قال بني لك مال، المال الذي ذاك أريد أن أخذه، أخذ ماله. إذن هو الآن أعطاه ولده لأجل أي شيء، لأجل ينقطع الحول ثم استرده منه، نقول تجب عليك الزكاة واستدعى المحتال باب حيلته. شخص أراد أن يرابي فباع بيع العينة، أتى شخص عنده مثلا هذا الكتاب، شخص عنده مال قال يا فلان أبيع عليك هذا الكتاب بخمسين دينار إلى سنة، فأخذه. قال ما رأيك تبيع لي الكتاب بثلاثين دينار وأعطيك الثلاثين دينار حالا؟ هذا حيلة ربا. إذن الآن أعطاه ثلاثين وسوف يأخذ منه كم؟ خمسين، وجعل هذا الكتاب واسط، هذا بيع العينة، نقول يحرم. فاسدد على المحتال باب حيلته، هذا حيلة ربا. شخص في باب بيع العينة معه هذا الكتاب، باعه مؤجل بخمسين واشتراه في الحال من المبيع عليه بثلاثين، هذا بيع العينة، كأنه أعطاه ثلاثين مقابل حالة مقابل خمسين مؤجلة، وجعل الكتاب واسطة فقط، تحايل لأجل الربا. شخص مثلا له لا ترثه إلا بنت، إذن نصف المال سيذهب إلى من؟ إلى العصبة. فهنا كتب مثلا المال، قال المال هبة لابنته، هذه حيلة لأجل أي شيء؟ لأجل إسقاط حق الورثة، نقول ليس لك ذلك. شخصان شركاء في أرض، فباع أحدهم نصيبه، فعلم أن المشتري علم أن الشريك سوف يأخذ الشفعة، قال ولا يأخذ الشفعة، إذن ماذا صنع؟ قال نصيبي أوقفته لله عز وجل، من باب التحايل. ما الحكم؟ يقول ليس لك ذلك. وهكذا واسدد على المحتال باب حيلته. دليل ذلك ربنا عز وجل عاقب اليهود بسبب احتيالهم على صيد السمك. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ماذا فعلوا؟ نصبوا الشبك يوم السبت، ما فعلوا شيء، علقت بها الحيتان. يوم الأحد أخذوها، فعاقبهم الله عز وجل وجعل صورتهم صورة قرود. لماذا؟ لأنهم الآن تحايلوا، فالعمل كأنه مباح، فأصبحتهم الآن كأنهم آدميين. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم شحوم، الشحوم جملوها أي أذبوها فباعوها فأكلوا ثمنها. الله عز وجل حرم عليهم الأكل، قالوا لن أكلها. ماذا فعلوا بالشحوم؟ أذبوها وباعوها على الناس وأكلوا الثمن، فاستحقوا اللعنة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في باب الزكاة: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهذا يتعلق بالخلطة، يعني بعض الخلطة إذا اجتمع في باب بهيمنة العام، إذا اجتمع مثلا ثلاثة لا تجب عليهم إلا شاة واحدة مثلا، هذا له 40 شاة وهذا له 40 شاة وهذا له 40 شاة، تجب فيها شاة واحدة إذا كانت من باب الخلطة. والباب الوقت يعني ليس مجال للتفصيل، لكن لو كانت متفرقة كل واحد تجب عليه شاة. لما أتى المصدق ماذا صنعوا؟ قالوا هذه 120 اجمعها واجعلها كأنها مختلطة، سنخرج شاة واحدة بدل الثلاث. هذا محرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. البيعان بالخيار، ماذا حصل؟ خشية أن يستقيله، خرج من المكان. إذن هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: واسدد على المحتال باب حيلته فإنما الأعمال بالنيات. كذلك مثلا في باب نكاح التحليل، نكاح التحليل، شخص طلق زوجته ثلاثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما حكم ربنا تبارك وتعالى. أتى شخص سواء باتفاق أو بغير اتفاق وعقد على هذه المرأة وطأها، فأصبحت ليسا مستعارة لأجل أي شيء، ثم طلقها لأجل أن تحل للزوج الأول، نقول اسدد على المحتال باب حيلته فلا تحل له وليس هذا النكاح. قال فإنما الأعمال بالنيات، أي ذكر الدليل، كما أتى في خبر الثقات، يعني هذا الخبر ثابت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. قال ويحرم المضي فيما فسد، يعني سواء كان في العبادات أو في المعاملات. في المعاملات لو أن الشخص باع بيعا فاسدا مثلا باع ميتا، يتصور المسلم يبيع الميتا؟ نعم. كيف يبيع؟ المحنطات التي لا تحلها الذكاة مثلا، والنقل الحمامة إذا كانت تخنق لأجل التحنيط هذه ميتة، لو حنطها تدخل في باب الميتة. باع محنطة مخنوقة نقول هذه ميتة، نقول مما تشترط فيه في حل الذكاة. لو علم الآن أن هذه الميتة ما الحكم؟ يحرم عليه أن يستمر، يجب على المشتري أن يرد المحنطة ويجب على البائع أن يرد الثمن. لو باع بيعا ربويا ما الحكم؟ يحرم الاستمرار، يجب على المشتري أن يرد السلعة ويجب على البائع أن يرد الثمن. لو تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاعة يحرم عليه أن يبقى، فالعقد فاسد فلا بد من الفرقة. وهكذا في كل ما يتعلق بالعقود. ويحرم المرضي فيما فسد، هذا في باب العقود. كذلك في باب العبادات، في باب العبادات لو أن الشخص يتوضأ ثم تبين له أن الماء نجس يحرم عليه أن يستمر في الطهارة. لو أن الشخص صلى ثم تذكر أنه محدث، إمام يصلي بالناس ثم تذكر أنه محدث، أو أحدث في أثناء الصلاة، نقول أحدث في أثناء الصلاة لا ننسى، أو يكون وسواسا فلا. إذن إذا كان موسوس فلا يلتفت الوسوس، لكن شخص حقيقي وهو يصلي بالناس أحدث أو تذكر أنه محدث، ما الحكم؟ يحرم عليه المضي، يجب عليه بمجرد أن يعلم أنه أحدث، أو إذا كان مأموما أيضا يحرم عليه أن يستمر فيه في الصلاة. والمسألة قد يتساهل فيها البعض، والمسألة ليست بسهلة. قول عند بعض فقهاء الأحناف أنه يكفر بذلك، ليست معصية، وإن كان هذا القول مهجور، لا قول مهجور بل هذا القول ضعيف، لكن الأمر ليس بالسهل. لماذا يكفرون؟ يقولون هذا يدخل في عموم قول ربنا تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم يجعلون من هذا الباب الشاهد أن الأمر ليس بالسهل. متى ما علم الشخص أنه قد أحدث سواء كان إماما أو مأموما يجب عليه أن ينصرف، ويحرم عليه أن يستمر. هذا في باب الصلاة. قل مثلا أسمي مثال في باب الطواف، امرأة تطوف ثم تيقنت أنها حاضت، تيقنت أنها حاضت، يحرم عليها أن تستمر. لكن لو شكت، ما تيقنت لكنها شكت، رأت يعني بعض العلامات التي تعرفها المرأة لكنها ليست متيقنة، مجرد شك. نرجع إلى القاعدة التي مرت بنا: اليقين لا يزول بالشك، فتستمر في طوافها إلا إذا تيقنت أنها قد حاضت. كذلك في باب الصيام، لو أن المرأة مثلا حاضت وهي صائمة، نقول يحرم عليها أن تستمر في صيامها. ويحرم المضي فيما فسد، قال إلا استثناء، إلا بحج واعتمار أبدا. يقول الحج والعمرة يجب إتمامهما ولو مع الفساد، الحج والعمرة يجب إتمامهما ولو مع الفساد. لماذا؟ لعموم وأتم الحج والعمرة، وأيضا لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك. متى يفسد تفسد العمرة؟ تفسد العمرة إذا جامع قبل الطواف، إذا جامع قبل الطواف تفسد العمرة، فيجب عليه أن يتم العمرة ثم يقضيها. متى يفسد الحج؟ إذا جامع قبل التحلل الأول، فيفسد الحج ويجب عليه أن يتمه وأن يقضيه. قال ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. ثم قال والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. يقول والنفل جوز قطعه، يقول النفل يجوز قطعه. حينما قال النفل مفهوم الفرض يحرم قطعه، وضابط عند بعض أهل العلم يقولون من دخل في فرض موسع حرم قطعه، من دخل في فرض موسع حرم قطعه، يعني شخص له أن يؤخر صلاة العصر لكن كبر تكبيرة الإحرام لصلاة العصر ثم رن جرس الهاتف، يحرم عليه أن يقطع الصلاة ويرد على الهاتف، فإذا دخل في الفرض الموسع يحرم عليه قطعه. شخص مثلا امرأة قضت رمضان، أو رجل قضى رمضان ثم حصل عنده ظرف أتاه ضيوف، ما الحكم؟ يحرم عليه أن يقطع الصيام. إذن الموسع لك أن تؤخره، لكن بمجرد أن تشرع فيه هنا يجب عليك أن تتمه ويحرم قطعه. أما النافل يقول يجوز، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة بن مسلم دخل عليها قال هل عندكم من طعام؟ قالت لا. قال فأني إذا صائم. ثم دخل عليها في اليوم الثاني قال هل؟ قالت له يا رسول الله أهدي إلينا حيس، أهدي إلينا حيس. قال أرني فقد أصبحت صائما ثم أكل. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ثم أفطر من غير عذر، يعني ليس من حاجة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقضاء صيام النفل، بمعنى أن الشخص إذا قطع صيام النفل لا يجب عليه القضاء. وقطع النفل ورد فيما أعلم في الصيام، لكن يقاس عليه كل العبادة. الشخص الآن شرع في الوضوء، قبل أن يغسل قدميه قطعه، ما الحكم؟ جائز. شخص كبر تكبيرة الإحرام تحية المسجد ثم بدأ له أن يخرج من المسجد، يجوز أن يقطعه. شخص مثلا يصلي ونقول مثلا راتبة العشاء فله أن يقطعه، دخل على أنه مثلا سيقرأ سورة كذا له أن يقطع وليتم القراءة. إذن النفل عموما يجوز قطعه. لكن مشكل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. المقصود بالآية ولا تبطلوا أعمالكم أي ولا تبطلوا ثواب أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الآن أعطيت الصدقة لا يمكن تبطلها، إذن ستبطل ماذا؟ أجر الصدقة بالمن والأذى. فالنهي عن إبطال الأعمال المقصود به إبطال الثواب. الله أعلم. قال والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تنع. يقول الحج والعمرة في النفل يحرم قطعهما لما ذكرت قبل قليل وأتموا الحج والعمرة. هذا خطاب عام، كل من دخل في الحج والعمرة يجب عليه إتمامهما لأمر الله عز وجل، كما مر بنا أن الأصل في الأمر الوجوب فهنا واجب. وأهل العلم مجمعون على وجوب إتمام الحج والعمرة، أهل العلم مجمعون على وجوب إتمام الحج والعمرة، وأنه يحرم على الشخص أن يقطع نفل الحج والعمرة إذا تلبس به.
قال صلى الله عليه وسلم والإثم والضمير والسلطان بجهل واتباعه والنسيان جالبا في حق مولاه ولا استطلاقا في حقوق للملا وكل مذنب فمضمون إذا لم يكن الاختلاف من نفس هذا قبيح مدمون بمالك أو مبني مدمون بخير مالك ويؤمن المثلي بالمثلي وما ليس بمثلي بما قد قوم.
قوله والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا. قال والإثم أي العقوبة في الآخرة، والضمان الضمان في كل باب بحسبه. فحينما يقال هنا في باب الضمان أي إعطاء المثل، الضمان هنا إعطاء المثل. في باب الكفالة والضمان يقصدون به إحضار البدن أو الإعطاء مثل المال، وإن كان بعض العلم يفرق بين الضمان والكفالة وبعضهم يفرق بينهما. إذن الضمان في كل باب بحسبه. قال والإثم والضمان، والمقصود بالضمان أي إما أن يعطي مثل المتلف أو يعطي قيمة. قال يسقطان متى؟ بالجهل. إذا كان الشخص جاهلا بالحكم الشرعي، مثلا شخص محرم صاد وهو جاهل بالحكم الشرعي، أو جاهلا بالحال غير محرم يتصيد ثم صاد داخل الحرم المكي وهو لا يعلم أنه دخل الحرم المكي، يظنه خارج الحرم المكي وهو حلال، الآن جاهل هذا بالحال وليس بالحكم. قال بالجهل والإكراه، لو أكره شخص على صيد أو نحوه ما الحكم؟ لا إثم عليك. قال والنسيان، أي إذا كان ناسيا مثلا في باب الصيام، أكل أو شرب ناسيا، تكلم في الصلاة ناسيا، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إذن هذا معفو عنه. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل كما في صحيح مسلم قد فعلت، قد فعلت. إذن الضمان والإثم لا ضمان بالجهل والإكراه والنسيان، هذا في أي شيء؟ في حقوق الخالق تبارك وتعالى. قال ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ، يقول لا تسقط ضمانا في حقوق للملأ، أي في حقوق الناس لا بد من الضمان، حتى على الصغير والمجنون. نعم، حتى على الصغير والمجنون. لماذا؟ لأن الضمان ليس من خطاب التكليف، إنما هو من خطاب الوضع، وخطاب الوضع يستوي فيه المكلف وغير المكلف. والمقصود هنا في خطاب الوضع يعني جعل الشارع شيئا سببا لشيء. فمثلا في باب الضمان الشارع جعل الإتلاف مأمور بغض النظر هل المتلف مكلف أو غير مكلف، بمجرد أن يحصل إتلاف هنا جعل الإتلاف سبب للضمان، فهو من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. واليد أو سبب الضمان ثلاثة أشياء: الاعتداء، فمثلا شخص قتل نفسه بغير حق هنا ضامن، أكل طعام غيره ضامن، اعتدى على أحد فحصل له ضرر يوما، فالمعتدي ضامن. أيضا اليد غير المؤتمنة ضامنة، السارق يضمن، الأمين إذا كان معتديا وإن كان أمينا أيضا يضمن. مثلا وكلت شخص أن يبيع السلعة وقيمة السلعة في السوق 100، فذهب فصادفه ابنه فقال أريد أن أشتري السلعة، سامها بكم؟ قال 80، قال خذها لأجل شيء لأجل الابن. إذن هو لا معتدي، إذن يضمن 20 لأن القيمة 100. إذن حتى الأمين إذا كان معتديا أيضا عليه الضمان. الثالثة المتسبب، فالمتسبب يضمن. مثلا لو أن الشخص أوقف سيارته من غير أن يبذل الأسباب التي تكون في إيقافها، أوقف في منحدر من غير أن يجعل المكبح الذي يوقف السيارة، فتحركت السيارة فأتلفت أشياء، نقول الضمان على من؟ على صاحب السيارة، لأنه هو المتسبب. أيضا لو رمى شيء يزلق الناس فيه، والمالكية ينصون على هذه المسألة، مثلا لو مثلا شارع مبلط أتى به صابون ورمى في الشارع، الناس قد يسقطون، لو سقط الناس بسببه من حكم عليهم؟ عليه الضمان. لو مثلا حفر حفرة في طريق الناس ثم سقط به من سقط أيضا عليه الضمان. إذن هذه أسباب الضمان، أسباب الضمان ثلاثة: معتدي، يد غير مؤتمنة، متسبب، هؤلاء عليهم الضمان. قد وكل متلف فمضمون، قد كل متلف مضمون، هذه القاعدة العامة، القاعدة العامة أن المتلف يضمن. قال إذا استثنى الأول، قال إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. الحالة الأولى متى لا يضمن؟ إذا كان أتلفه لدفع أذاه له، إذا كان أتلفه لدفع أداء له. دليل هذه القاعدة وإن قلنا الضابط فهو أضبط، أليس كذلك؟ دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الرجل يا رسول الله رجل آتاني يريد أن يأخذ مالي، قال لا تعطيه، قال أرأيت أن قاتلني؟ قال فقتل، قال أرأيت إن قتلته؟ إن قتلته قاله في النار، قال أرأيت أن قتلني؟ قال فأنت شهيد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل الصائل من الآدميين لدفع أذى، فغيره من باب أولى. لو الشخص على سبيل المثال صال عليه كلب فلم يستطع إلا بقتل، ما الحكم؟ لا ضمان، وإن كان أصلا في الكلب الصحيح ولا ضمان فيه مطلقا، لكن ممكن لو قتل كلبا بغير حق لا ضمان فيه، لكن يمكن القاضي أن يعزره لأجل اعتداءه. لو نضحه مثلا ثوب، هات ثوب وكاد أن يهتك به، معه سلاح فأطلق عليه النار فسقط عليه، ما الحكم؟ لا ضمان، لأنه دفع أداء له. شخص في بيته أو قد جاره جعل خلية نحل، وهذا الرجل ما يستطيع أن يجلس في بيته هو وأولاده، فاستخدم هذا الموبيد كل ما رأى نحلة أماتها، لا ضمان عليه. إذن هذه القاعدة في باب الضمان لا يضمن إذا كان لدفع أداء له. في إشكال حديث كعب بن حجر رضي الله تعالى عنه حينما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر منه، قال له ما كنت أظن أنه قد بلغ بك إذ بعشات أو صم ثلاث أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف، أي من تمر في رواية، أو صم ثلاثة أيام. إذن كعب بن حجر رضي الله تعالى عنه فيه قمل، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح بالفدية ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لأنه كان محرما. هذا يشكل أو لا يشكل عليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم طالب منه الفدية لأجل حلق الرأس، ما ينتم ولا الإشكال الوارد وغير الوارد، لماذا؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لدفع الأذى عليه ليس على شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أمره بالفدية. أحسنت، صحيح. عندنا ضابط آخر وسجله، من أتلف شيئا لدفع أداء به، الأولى له، وهذه من أتلف شيئا لدفع أداء به ضمنه، من أتلف شيئا لدفع أداء به ضمنه. الذي كان يؤذي كعب بن حجر رضي الله تعالى الشعر والقمل، القمل إذا دفع أداء بحق الشعر، لو أتلف القمل ليس عليه شيء، لكن حلق الشعر فدفع أداء به شيء به، فهنا لا ضمان عليه. مثلا أناس مثلا في معكب، أناس في معكب خشوا من الغرق فأخذوا بعض المتاع ورموه، عليهم الضمان أو ليس عليهم الضمان؟ لا، عليهم الضمان. ناس في مركب وخشوا من الغرق أخذوا متاع أحد ورموه حتى لا يغرق، عليهم الضمان أم لا؟ عليهم الضمان. طيب، لأنهم دفعوا أداهم به، الأذى الغرق، الشنطة هي التي أذتهم، ما أذتهم الشنطة، الحوائط ما أذتهم، إنما الذي خشوا من الغرق فدفعوا أداهم برمي المتاع فعليهم الضمان. لكن لو أنا شخص مثلا في هذا المركب وهو جالس سقطت عليه أحد بعض الحوائج فدفعها به باليد فسقطت في الأرض. هنا لا ضمان عليه لأنه دفع أداه له. شخص جائع ثم وجد الثمرة المسكين فذبحها، عليه الضمان وليس عليه الضمان؟ عليه الضمان لأنه دفع أداه أي الجوع به أي بأكل هذا الثور فيضمن. لكن لو هاج عليه الثور لا ضمان لأنه دفع أداه له. هذا الفرق بينهما. وانظروا دقة العربية، لا مباح فقط، تغير الحكم بسبب الله وبسبب الباء. نرجع إلى القاعدة، وكل متلف فمضمون فمضمون إذا قال الأولى قال إذا لم يكن الإتلاف من دفع الله، قال أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك. الثانية يقول أو يكن مأذونا به، يعني إذا أذن له به بمعنى أنه أمين، فهنا الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. من هو الأمين؟ هو من كان الشيء بيده بإذن. من كان الشيء بيده هذا يسمى عند الفقهاء أمين. مثلا الوكيل أمين، المستاجر أمين، ناظر الوقف أمين، الطبيب أمين، وهكذا. قال أو يكون مأذونا به من مالك. لو أن شخص أعطى سيارته شخص ليذهب بها إلى طريق ويرجع، ثم احترقت السيارة من غير تعدى وتفتيت، ما الحكم؟ ضمان، لأنها بيده من المالك، وهذا لم يعتدي ولم يفرط فليس عليه ضمان. فالذي يعير السيارة قام مقام المالك. لو أن مثلا شخص وكله شخص مثلا ببيع حاجة ثم قبل أن يبيعها سرقت منه، ما الحكم؟ لا ضمان عليه. لو أن شخص ذهب إلى الغسام وأعطى ثياب الغسام لأجل أن يغسلها ثم قال الغسام سرقت مني أو أتت الرياح وطيرتها من المنشأ، ما الحكم؟ لا يضمن. خلاف المالكية، المالكية يرون تضمين الصناع، تضمين الصناع من باب السياسة الشرعية، والأصل أنه لا يضمن. قال من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك. مثلا اللقطة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة اعرف إفاصها وكاءها ثم اعرفها سنة، يعني إذا وجدت لقطة خذها. إذا أذن بمن؟ من ربنا تبارك وتعالى. لو أن الشخص أخذ لقطة، ولنقل أسم مثال أخذ شاة وجدها في بار وأخذها لحفظها لصاحبها ثم أكل الذئب وأكلها، ما الحكم؟ لا ضمان عليه لأنها مأذون بها ممن؟ من المالك. الطبيب أجرى عملية ختان للصبي من غير تعدي أو تفريط على حسب أصول صنعة الطب، ثم مات الصبي أو أجرى عملية لرجل أو امرأة على حسب أصول المهنة ثم مات، ما الحكم؟ لا ضمان عليه لأنه مأذون، مأذون له. إذن كل من أذن له بأمر لا ضمان عليه. ثم الآن ذكر مسألة كيف يؤمن. قال ويؤمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. قال والمثلي يؤمن بالمثل، يعني أتلفت شيء تضمنه بمثله. المثل عند بعض العلم المكيل والموزون، هذا هذا المثل عند بعض العلم. على ذلك هذه علبة الماء ليست مثلية، الساعة ليست مثلية، القلب ليست مثلية. على كلامهم أننا لا بد أن نأتي بالقيمة. والقول الآخر وهو الصحيح، كل ما له مثيل أو شبيه فهو مثلي. فكما تعلمون الآن المصانع تخرج ملايين الأشياء، هي لا فرق بين هذه وبين هذه، هي سواء بسواء. فنقول المثلي على الصحيح ما له مثيل أو له شبيه يقاربه، حتى لو وجد شبيه يقاربه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها حينما كسرت الصحفة بسبب الغيرة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إناءها الصحيح وأعطاه صفية رضي الله تعالى عنها، في رواية قال إناء بإناء. إذا ضمن النبي صلى الله عليه وسلم الإناء وهو الصحفة الذي يجعل فيه الطعام بإناء آخر حينما كسر. فنقول يضمن المثل بالمثل. قال وما ليس بمثله بما قد قوم، يعني الذي ليس بمثله بالقيمة. على سبيل المثال لو فرضنا أن مثلا جهاز معين قد انقطع من الأسواق لا يوجد ثم أتلف، هل يمكن أن نأتي بمثله؟ لا يمكن. إذا نضمنه بشيء بقيمته. وعندنا مقصودنا بالقيمة أي قيمته عند التجار، عندنا ثمن وقيمة، عندنا ثمن وقيمة. بينهما فرق أو ليس بينهما فرق؟ بينهما فرق. الثمن هو الذي يقع عليه العقد، الثمن هو الذي يقع عليه العقد. بعض الأحيان قد تشتري سلعة بأقل من القيمة، وبعض الأحيان تحتاج سلعة تشتريها بأي شيء بأكثر من قيمتها، فهذا هو الثمن. والقيمة هي ما يبيعه التجار، ما يبيع السلعة التجار به، هذا القيمة. يعني بكم يبيعه التجار هذه القيمة. أما الثمن فقد تشتري أنت بأعلى من الثمن لأنك محتاج مثلا، أو يراعيك صاحب السلعة فيبيع عليك بأقل من القيمة. فالثمن الذي يقع عليه العقد، القيمة ما تسوي عند التجار. هذا الفرق بين الثمن وبين القيمة. ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. قد فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا. تقدم الكلام، كل ما أذن به لا ضمان فيه، سواء كان الإذن من مالك أو من يقوم مقامه. الذي يقوم مقام المالك الوكيل، وصي الوصي، ناظر الوقف، هؤلاء يقومون مقام المالك أو من ربنا تبارك وتعالى يكون مأذون فيه. قال وعكسه ضمن، عكسه ضمن أي يضمن الأمين. ثم قال وما على المحسن من سبيلي وعكسه الضالح فاسمع قيلي. يقول ما على المحسن من سبيل، الأمين لا سبيل عليه، لأننا لو ضمننا الأمين لترك الناس الإحسان. وكيل الآن محسن، ملتقط محسن، ثم الآن لا يتضمن، ماذا سيحصل؟ لا يحسن مطلقا. فذاك استدل بقوله ما على المحسن من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. فالمحسن لا سبيل عليه، لكن إذا تعدى أو فرط ما الحكم؟ يضمن. تعدى فعل ما لا يؤذن فيه، تعدى فعل ما لا يؤذن فيه. مثلا شخص أعطيته السيارة ليحفظها ثم قام بقيادتها فاحترقت، نقول يا الله لماذا؟ لأنه الآن تعدى، فعل ما لم يؤذن له فيه، أصبح الآن معتدي، يده غير أمينة. أو فرط، يعني التفريط هو ترك ما يجب من الحفظ، التفريط ترك ما يجب من الحفظ. مثلا السيارة أوقفها عند البيع ولم يغلق الزجاج، أو نقول لم يغلق البلور، لم يغلق البلور وجاء على مفتاح السيارة عليها، أتى نص وشغل السيارة، هذا مفرد عليه الضمان. لكن لو حفظها كما تحفظ به السيارة في العادة ثم سرقت لا ضمان عليه. هذا معنى قوله وما على المحسن من سبيلي، وعكسه الظالم فاسمع قيدي، أي فاسمع قولي. نكتفي بهذا القدر.